أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 39 من مجالس الصفة المحلات كأنك تراه، و محورنا الذي نبدأه الليلة إن شاء الله تعالى هو بين الكناية والتعريض وغيرهما، بين الكناية والتعريض وغيرهما، وسنوضح إن شاء الله تعالى المراد بهذا. فنبدأ القراءة على بركة الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. يقول الزركشي المتوفى 94 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه البرهان: اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة، وهي عندهم أبلغ من التصريح. قال الطرسوسي: وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات. وقد ألف أبو عبيد وغيره كتبا في الأمثال، ومنها قولهم: فلان عفيف الإزار طاهر الذيل ولم يحصن فرجه. وفي الحديث: كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر.
مفهوم الكلام؟ يقال الإزار هو ما يستر أسافل البدن، الإزار هو ما يستر أسافل البدن. فإذا قيل عفيف الإزار ولا يقصد الإزار، لا يوصف بعفة، ولكن الموصوف بالعفة هو صاحب الإزار، لأنه إذا حل إزاره إنما يحل الإزار، لا يحله إلا في عفة. فإذا حل الإزار معناه كناية عن الإيه؟ عن الجماع أو ما يكون في هذا المعنى. فهذا فإزاره وصف بالعفة كناية عن أن صاحبه عفيف. وكذلك في قوله طاهر الذيل، يعني الثياب، يعني فهو طاهرة لا تنجس بمال حرام ولا بشيء إلى آخر. فطهارة الذيل كناية عن طهارة صاحب الذيل أو صاحب الثوب، وطهارة أخلاقه إلى آخره. وكذلك الإيه؟ عفة الإزار إلى ما يكون. وقوله في الحديث أيقظ أهله، دي حقيقة، لكن شد المئزر ده مجاز، يعني أنا ربطه فلا يحله، كان بيحله طبعا عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود الحل اللي هو لجماع النساء، فلم يكن ذا فعل. فشد المئزر كناية عن يعني أنه لا يحل للجماع، لا يحل للجماع. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
فكنوا عن ترك الوطء بشد المئزر، وكني عن الجماع بالعسيلة، وعن النساء بالقوارير لضعف قلوب النساء.
اسمها العسيلة. اقرا الهامش بقى عشان نفهم موضوع العسيلة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني ده لما إيه تزوجت بعدما طلقت 3 مرات، فتزوجت برجل فأرادت أن تعود لزوجها الأول من غير جماع أو من غير بناء، وقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح، فنشوف بقى معنى العسيلة جاية منين، وهي أصلها تصغير عسل. العسيلة دي تصغير، والتصغير في كلام العرب له أغراض كتير، صح؟ يعني ممكن يكون معناه الترحم والرفق، ممكن يكون معناه الدلع زي ما انتم بتعملوها مثلا في الكلام العامي الآخر، يعني له مقصد مختلف. فهنا نشوف بقى إيه ما معنى التصغير في ذلك. تفضل يا سيدي.
يقول: نقل ابن الأثير أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة رفاعة الكرزي: حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشيلتك. شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد.
استنى بس يبقى مع حاجتين، الأولانية دي اللي تهم من حكاية أنث دي فيها كلام كتير هنقراه إن شاء الله، بس الأول تصغير العسل ده يعني، لكن استعارة العسل الأول، استعارة العسل للإيه؟ للجماع، فهذا دي استعارة، تمام؟ يبقى ده أصلا. طب أنثت وصغرت هنشوف بقى ليه. اتفضل.
وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل على إعطائها معنى النطفة، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كقويسة وشميسة، وإنما صغره إشارة إلى القدر اليسير الذي يحصل به الحل.
نرجع للمتن فوق بقى تاني.
وكني عن النساء بالقوارير لضعف قلوب النساء. يقول في الهامش الثاني: الحديث في رواية البراء بن مالك رفقا بالقوارير أراد النساء، شبههن بالقوارير من الزجاج أنه يسرع إليها الكسر. وكان أنجشة يحدو وينشد القريض والرجز، فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك.
الحداء وحاد الإبل هو يجعل لها رجزا من الكلام، فعلى واقعه يكون سيرها، إذا عجل تسير أسرع، إذا أبطأ تسير أبطأ، يعني هو الذي يتحكم حاد الإبل، هو الذي يضبط سيرها. إبل حادي والذي، طب كيف يضبط الإبل؟ الإبل بتستمع طبعا، مش كل الإبل، لأنه ممكن يكونوا إبل كتير، هو بتكلم على قائد الإبل، كل إبل يبقى لها الإيه؟ الجمل القائد، اللي هو يجعل على القائد ده ويحدو لهم، يقول له رجز، يقول له كلام منظوم بشكل له وقع، وعلى هذا الواقع يسير الإيه؟ فإذا أسرع سارت الإبل أسرع، وهكذا يضبطها بهذا الإيه؟ بهذا الإيقاع، تمام؟ هو ده بقى أحد الإيه؟ الإبل. فكان أحيانا يسخن، هو حد ده يسخن بقى يعني، فتسير سيرا قويا سريعا، فتهتز بها الإيه؟ بما حملت يعني، تمام؟ فيكون هودج ولا حاجة وفي نساء فتهتز، فإما أن يكون على معنى الضرر الذي يقع من هذا السير، أو على معنى الفتنة بالكلام اللي بيقوله فيرفع صوته. فرفقا بالقوارير تحمل، لكن هي العبرة اللي تهمنا الشاهد عندنا هي إيه؟ الكناية عن النساء بالإيه؟ بالقوارير، القوارير الزجاج اللي هو اللي ممكن قابل للكسر الرقيق إلى آخره. فكنا عنهن بالإيه؟ بالقوارير لهذا المعنى، فإما أن تنكسر القلوب لمعاني الكلمات، أو أن تنكسر الضلوع من الإيه؟ من البتاع والسرعة والحاجات زي كده، لكن الفكرة القوارير، إما أن تكون من جهة القلب أو من جهة الإيه؟ البنية أو مفهوم الكلام ده. اسمه حادي الحادي، وابن القيم عامل كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فكأن الأرواح دي عاملة زي الإبل كده، فهو بيقول لك هذا هو الحادي، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح اللي هي الجنة. هذا الكتاب هو كتاب من الكتب القليلة في المكتبة الإسلامية التي يعني تخصصت في ما يتعلق بالجنة، كل ما يتعلق بالجنة تجده في هذا الكتاب، كتاب ماتع جدا ونافع جدا الحقيقة، لأنه بيفصل ويبين. بس جماله في تسميته بصراحة، جماله في تسميته أنه سماه حادي الأرواح، فكأن هذا الكتاب هو الذي يحدو بالأرواح لترحل وتترحل إلى بلاد الإيه؟ الأفراح اللي هي الجنان. يلا يا سيدي.
ويكنون عن الزوجة بربة البيت، وعن الأعمى بالمحجوب والمكفوف، وعن الأبرص بالوضاح وبالأبرش، وغير ذلك، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. والكناية عن الشيء الدلالة عليه من غير تصريح باسمه، وهي عند أهل البيان أن يتكلم المتكلم أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيومي به إليه ويجعله دليلا عليه، فيدل على المراد من طريق أولى أو من طريق أولى. مثاله قولهم: طويل النجاد، والنجاد هي حمائل السيف، وكثير الرماد، يعنون طويل القامة وكثير الضيافة. فلم يذكر المراد بلفظه الخاص به، ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود، لأن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القرى كثر الرماد.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النجاد دي اللي هي حمائل السيف، عارفين حمائل السيف؟ يعني الأشياء اللي بتحمل الغمد بتاع السيف ليضع الرجل أو حامل السيف فيها سيفه. فالحمائل دي لو طويلة ما ينفعش يكون رجل قصير، صح؟ يعني لو رجل قصير 150 سنتي مثلا ولا 100 بتاع وركبت له حمائل طويلة هتجرجر على الأرض، حط السيف فيها ازاي؟ لكن واحد 2 متر وربع مثلا حمائل السيف بتاعته لو قصيرة هتبقى السيف هنا على صدره، مظبوط؟ لازم حمائل تكون طويلة تناسبه. فهما يكنون عن طول الرجل، وطول الرجل ده نوع من الميزة، يعني من الميزة القوة والطول والبتاع وكلام زي كده. يكنون عن طول الرجل بطول حمائل سيفه، فلما طالت حمائل سيفه دل ذلك على أنه طويل. يبقى طويل النجاد هو شخص مهيب ضخم كده طويل، فطالت حمائل سيفه، تمام؟ فهمنا الحكاية دي؟ طويل النجاد. كثير الرماد نفس الفكر، الرماد يعني معناها بيطبخ كتير، وإنما بيطبخ للضيف فأضيافه لا ينقطعون. فكني عن كرمه وكثرة ضيفه بأنه إيه؟ كثير الرماد. وإحنا برضو عندنا ممكن تكون بقى في البيئة بتاعتنا مثلا أنا بيقول البوتاجاز بتاعته كتير قوي، عنده 15 أنبوبة مثلا، ليه؟ على طول بتخلص، وعلى طول اللي شغال في الطبخ والبتاع والإكرام والحاجات دي كده، هي نفس الفكرة. فكان وعن كرمه بكثرة رماده لكثرة ضيفه، مظبوط؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
وقد اختلف في أنها حقيقة أو مجاز، فقال الطرسوسي في العمدة: قد اختلف في وجود الكناية في القرآن، وهو كالخلاف في المجاز، فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية، وهو قول الجمهور، ومن أنكر ذلك أنكر هذا. وقال الشيخ عز الدين: الظاهر أنها ليست بمجاز، لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره، ولم تخرجه عن أن يكون مستعملا فيما وضع له، وهذا شبيه بدليل الخطاب في مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي احنا هنتكلم في مسألتين. مسألة الأولى حكاية الخلاف في كونه مجازا أو غير مجاز، في مسألة متعلقة بمسألة العقيدة الإيمان، قضايا الإيمان والبتاع، اللي هي فكرة إيه؟ فكرة إن هل في مجاز في القرآن ولا لا مجاز في القرآن؟ الجمهور والمحققون وهو الصواب إن شاء الله تعالى أن القرآن قد اشتمل على المجاز، لأن القرآن نزل بلسان عربي، نزل بلسان عربي، وطريقة العرب في الكلام أنها تتكلم بالحقيقة وتتكلم بالمجاز، مظبوط؟ لكن الذين نفوا قالوا المجاز كذب ولا يجوز الكذب، الأخير الكلام ضعيف لكن الصواب الذي عليه الحق حتى ابن تيمية نفسه رجع عن هذا الكلام في رسالة مشهورة اسمها رسالة المدنية، أرسلها ابن القيم لما قال له إنه قد رجعت عن قولك في المجاز، قال فأجازه بشروط. حتى هو كان يعني من الناس اللي له يعني كتاب، يعني كتاب الإيمان بتاعه ذكر فيه يعني منعا للمجاز بطول نفس، لكن في الحقيقة المجاز في القرآن كهو موجود في كلام العرب، فالقضية دي خلصت، فهو مجاز وهو موجود في القرآن الكريم، تمام. لكن احنا عايزين نقف وقفة في حكاية ايه المجاز وايه الحقيقة، عشان لكذا اتفقنا هنا في درسنا ان الكناية من المجاز وانها موجودة في القرآن باتفاق، يعني هم اتفقوا انها موجودة في القرآن وانها موجودة، لكن حكاية ايه الحقيقة وايه المجاز نفهم القصة يعني لأهمية الموضوع في سائر ما تكلمنا فيه من المحاور التي ذكرناها. هو مبدئيا علم البلاغة قلنا أنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ده تعريف مقتضى الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وربنا تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني يبلغ الغاية من المقصود في نفوسهم. كلام جميل جدا. علم البلاغة مشتمل على ثلاث علوم، في داخله ثلاث علوم، علم اسمه علم المعاني، وعلم اسمه علم البيان، وعلم اسمه علم البديع. مش هنخش في تفاصيل معاني وبيان وبديع، خد رؤوس أقلام كده، تمام. علم المعاني بتدور موضوعاته على 8 محاور، لكن هم يمكن اختصارهم في 4: الخبر والإنشاء والفصل والوصل والإجاز والإطناب والمساواة. الإجاز والإطناب والمساواة ده حاجة، والفصل والوصل حاجة، والخبر والإنشاء 4 حاجات. ممكن نفك الخبر ليوصلهم لـ8، لكن هو ده باختصار يعني. وإحنا قرأنا ودرسنا مع بعض حاجات متعلقة بالإيه، بهذا المقام كالخبر والإنشاء والإجاز، مظبوط؟ حلو قوي. ده اسمه علم الايه؟ المعاني. يجي بقى علم البيان. علم البيان ده اللي يهمني قوي دلوقتي، وهعمل معاكم تجربة ان شاء الله، هعمل لكم حاجات ونشوف يعني نصحصحكم شوية، تمام؟ علم المعاني هو علم البيان هو العلم الذي يعنى بقضية الحقيقة والمجاز. الكلام العربي ينقسم لقسمين: حقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز عايزين نفهم بقى، لان هو ده الداخل في درسنا الليلة، اللي هو في درس الايه، ايه الحقيقة وايه المجاز. ورقة وقلم لو سمحت، همليكم، يلا اتفضلوا تكتبونا ورائي، اكتب كده في اول الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول افرضكم زيد. الحديث ده حديث الحافظ ابن حجر قال انه حسن وله شواهد. افرضكم زيد، هشرح كل حاجة بس اكتب وراك. افرضكم زيد، مع بالمناسبة على فكرة ابن تيمية بيقول الحديث ده لا اصل له، عشان في ناس بتقول لك ما قال ابن تيمية فيه كذا فهو كذا، ده مش صحيح. ابن حجر بيقول حديث حسن وله شواهد، قال كده في فتح الباري. ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول الحديث ده لا اصل له، فغابت عن ابن تيمية، لان الحافظ ابن حجر ده امير المؤمنين في الحديث ولا ايه؟ يعني المبالغة مش كويسة، بالعكس انتوا بتضروا ابن تيمية كده. ابن تيمية عالم كبير، لكن انت بتضره. يا حديث لا يعلمه ابن تيمية ما هو بحديث، مين قال الكلام ده؟ هذه جت بالمناسبة، انا ما اقصدش والله، جت افرادكم زيد. ابن تيمية ناصص كده، نص في المجموع الفتاوى ودور عليه ورايا، قال لا اصل له. ابن حجر في الفتح الباري قال حديث حسن وله شواهد، خلاص. المهم يعني نرجع للموضوع. أفرادكم زيد، يلا اكتب لي بقى واحد كده، رقم واحد، زيد عالم بالفرائض، نقطة من أول السطر. اثنين، زيد أعلم الناس أو أعلم الصحابة سيان يعني بالفرائض، نقطة من أول السطر. ثلاثة، زيد كالبحر في علمه بالفرائض، زيد كالبحر في علمه بالفرائض. أربعة من أول السطر، زيد كالبحر، نقطة، زيد كالبحر. خمسة، زيد بحر، احنا في رقم كام دلوقتي؟
خمسة.
الله يفتح عليك، عد ورايا عشان ما سقطش. تمام. ستة، لسان زيد يقيم اعوجاج فهم طلابه للفرائض، نقطة، لسان زيد يقيم اعوجاج فهم طلابه للفرائض. سبعة، رأيت بحرا يعلم الطلاب الفرائض، رأيت بحرا يعلم الطلاب الفرائض. ثمانية، نقطة من أول السطر. ثمانية، رأيت أمواج كلام زيد تهدر في درس الفرائض، رأيت أمواج كلام زيد تهدر في درس الفرائض. رقم كام؟ تسعة، رأيت ما لا أحصي من ركائبي، رأيت ما لا أحصي من ركائبي طلاب الفرائض قد حطت عند باب زيد، قد حطت عند باب زيد، رأيت ما لا أحصي من ركائب طلاب الفرائض قد حطت عند باب زيد. عندكم كم جملة؟
تسعة.
صلوا على النبي. التسعة دول فيهم حقيقة وفيهم مجاز، رأيكم كده مبدئيا فين الحقيقة؟ نخرج الحقيقة الأول. زيد عالم بالفرائض، ده حقيقة. زيد أعلم الناس أو أعلم الصحابة بالفرائض، صح؟ يبقى دول الحقيقة، كنتوا كده مية مية، وما عداه فهو مجاز. فهمت بقى الفكرة؟ وما عداه فهو مجاز. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة بقى. أول مراحل المجاز، يعني الإنسان ينتقل من الحقيقة، أول مراحل المجاز في الكلام العربي التشبيه. انت لسه ما خرجتش للمجاز، المجاز الصريح، لكن انت بدأت ايه؟ مشروع مجاز انك تقول لي زيد كالبحر في علمه بالفرائض، الحاجة الواسعة، البحر الذي قال يريده الناس مش عارف ايه الاخري، فانت قلت لي زيد كالبحر في علمه بالفرائض. الجملة دي مستوفية الاركان التشبيه، اركان التشبيه اربعة، مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، أربعة، مظبوط ولا بلاش كده؟ أربعة. ها، أربعة، هذه الجملة مستوفية للأركان الايه، ها، صح، مظبوط. طيب الجملة اللي بعديها رقم أربعة كانت عندكم ايه؟ زيد كالبحر، ده تشبيه بيسمى، بعض الناس بيسميه مرسل. يعني مرسل؟ يعني لم يذكر فيه وجه الشبه، بس عشان انت فاهم ان احنا بنتكلم على سيدنا زيد رضي الله عنه وان زيد كان كذا وكذا، فانا بقول لك زيد كالبحر، خلاص انت فاهم وجه الشبه، لكن انا لم اذكره فارسلته، ربما يكون كالبحر في اشياء تانية، لكن انا ارسلت التشبيه هنا فقلت زيد كالبحر، ارتقيت شويه، توسعت شوي، ما هو انت كل ما تتوسع تقترب اكثر من قوة المجاز اللي هي بتجعل الخيال والعقل يجتهد في البحث، لأن المجاز ده نشاط عقلي مع ما فيه من الجمال، يعني هما حاجتين، حاجة جمالية جمال والله جميل ومحب الجمال، ومع كذلك فيه تحريك للذهن والعقل تنشيط، تمام؟ فمقول زيد كالبحر أنا كده نشط عقلك أكتر، لا غير ما أقولك زيد كالبحر في الفرائض. طيب الجملة اللي بعد كده زيد بحر، أنا طيرت إيه؟ ها؟ ركنيني، وجه الشبه وأداة، فأنا كأن بدعي بقى أن زيد بحر، أنا زيدا ها؟ بحر بحر. ده أرقى من اللي فات كله في الإيه؟ في الذهاب لمعنى المجاز، ده بيسموه تشبيه بليغ، الذي حذفت أداة التشبيه فيه وحذف وجه الشبه، فكأننا بدعي ان زيد بحر على الحقيقه، كده ما ينفعش يكون كده، ينفعش زيد يكون بحر. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ده تشبيه بليغ، انتم كاللباس لهن وهن كاللباس لكم. في ايه يا ربي؟ في حاجات كتير هنقولها جايه ان شاء الله، فده بيبقى فيه اثراء لحذف وجه الشبه، إثراء للتشبيه، غناء للتشبيه، التشبيه بيبقى ياخد عز كده، بتسيب بقى العقل اللي بمستمع ده يفطر، هتشوفها إن شاء الله هنقولها بس عشان ما نطولش، تمام؟ يبقى المرحلة اللي هي الخامسة هي زيد بحر، خلصنا كده أعلى درجات التشبيه، ننتقل للاستعارات و لأنواع أخرى كالمجاز المرسل اللي بعد كده. لسان زيد يقيم اعوجاج فهم طلابه للفراغ، أنا خليت لسان زيد عامل إيه؟ زي اللي بيرد عربية، يعني هو إيه؟ يقيم اعوجاج، في حاجة معوجة فجبنا لها، عارفين الزرجينة، جبنا لها زرجينة ترد العوج اللي فيها، فجعلنا لسان زيد عامل زي اللي هو الزرجينة اللي بترد العوج اللي في العربية، صح؟ فده اسمه مجاز مرسل، علاقته الآلية، خلينا هو آلة، خلي لسان زيد ده آلة ترد هذا العوج الذي في فهمهم أو في إلى آخره، أو في ألسنتهم أو إلى آخره، مجاز مرسل. بعد كده ننتقل للإيه؟ للاستعارة. الاستعارة الأولى اللي أنا ملتها لكم، رأيت بحرا يعلم الطلاب الفرائض. رأيت بحرا هو يعني رأيت رجلا كالبحر، رأيت بس ما جبتش بقى الرجل خالص، أنت ادعيت أنك أنت شايف بحر، حصل ادعاء بس صرحت بالإيه؟ بالتشبيه اللي هو كان أصل لجوءك لهذه الكلمة، صرحت به، فقلت رأيت بحرا يعلم الطلاب الفرائض، فدي استعارة تصريحية لأن تصرحت. لكن لو جبت لوازم البحر اللي هو اللي بعديها، قلت رأيت أمواجا، لمواجه من لوازم البحر، فلم تذكر البحر بقى، أمواج كلام زيد، هو كلام له أمواج، لأن بحر له أمواج، فخدت لازم من لوازم الإيه؟ المشبه به اللي هو البحر اللي هي الأمواج، خدت هذا اللازم، فقلت رأيت أمواج كلام زيد تهدر على المنبر، يبقى أنت بتتكلم في الاستعارة المكنية، تمام؟ استعارة مكنية. بعد كده المثل، رأيت ما لا أحصي من ركائب طلاب الفرائض قد حطت عند باب زيد، هو ده ممكن يكون حقيقة فعلا بس أنت لا تريد الحقيقة، يعني أنت لقيت إيه عند باب زيد حاجة 20-30 عربية ركنة، فده يدل على إيه؟ كسرة طلابه وكسرة المريدين والذين يحملون عنه العلم، فأنت كنيت عن كسرة طلابه بكسرة ركائبهم، فكسرة الركائب بقت كناية عن كسرة الطلاب، زي ما يكون مثلا واحد تعدي على باب شقته تلاقي مثلا 20-30 مداس محطوطين، عنده ضيوف كتير، لقيت 20-30 سيارة ركنين تحت البيت مش مألوفين مش بتوع الحي، ضيوفه كتير على طول كده. فأنت الركائب دي صارت كناية عن كثرة الطلاب، فأنت لم تصرح أن تقول أن طلابه كثيرون، لا أنت تقول، أنت قلت أن طلابه كثيرون عن طريق أنك قلت لي أن الركائب كثيرة، وهذه تلك الكناية. كل ذلك من المجاز، وكله في ارتقاء وتنوع لبلوغ المراد بطريق فيه جمال وفيه إعمال للذهن، مع ما يكون في ذلك من المبالغات. والمبالغة طريق من طريق البيان، المبالغة طريق من طريق البيان، من أساليب اللغة العربية أن يبين لك. بالطريقة دي نقدر نقول اتوجدت في ذهنك باختصار طبعا من غير ما نخش في تفاصيل، أنت مش متخصص، اتوجدت في ذهنك علاقة بين حاجة اسمها الحقيقة والمجاز. وهذا يؤكد ما نذهب إليه وما عليه الجمهور، أن الكناية من المجاز. استقر الأمر تمام؟ في حد عنده أي سؤال؟ نرجع بقى للقراءة. تفضل يا سيدي.
أسباب الكناية ولها أسباب، أحدها التنبيه على عظم القدرة، كقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كناية عن آدم عليه السلام. ثانيها فطنة المخاطب، كقوله تعالى في قصة داود خصمان بغى بعضنا على بعض فكنا داود بخصم على لسان ملكين تعريضا، فكني داود بخصم على لسان ملكين تعريضا. وقوله في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي زيد، ولكن رسول الله. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإنه كناية على عن ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة فتمسكم هذه النار العظيمة. وكذا قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا الآيات، فإن هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا تظن أنك مقصر في إنذارهم، فإن نحن المانعون لهم من الإيمان، فقد جعلناهم حطبا للنار ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم. يقال في الهامش أو قال في الهامش قلت في هذا التعليل نظر والله أعلم، كما لا تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض.
نحن لا نوفق على ذلك، لذلك أنا كتبت هذه الملحوظة، الكلام لا يليق، اجتهاد يعني، هو المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وأنا أراه قد أخطأ يعني لم يوفق. ما فيش معنى التذاذ المؤمن بالنعيم لا يتم إلا برؤية المعذبين، هذا لا يتصور يعني، ولكنه اجتهد يحترم يعني يحترم، لكن قد يكون مخطئا، وهذا عندي خطأ يعني. يلا سيدي.
ثالثها من الأسباب، من أسباب الكناية، ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه، كقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فكني بالمرأة عن النعجة كعادة العرب أنها تكنى بها عن المرأة. وقوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كني بالتحيز عن الهزيمة.
لأن النعجة اللي هي برضو حد سألني يعني هي أنثى الماعز، نعجة هي أنثى الماعز. يلا سيدي.
وقوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، كني بنفي قبول التوبة عن الموت على الكفر لأنه يرادفه. رابعها أن يفحش ذكره في السمع فيكنى عنه بما لا ينبو عنه الطبع. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي كنوا عن لفظه ولم يوردوه على صيغته.
جميلة دي. طبعا الكلام ده كلام الزركشي، احنا نقلين كلام الزركشي في النص، يعني ما قد يكون ان شاء الله في بيان جاي الوقت ان شاء الله، بس المهم يعني الأخيرة دي لطيفة، يعني معناها لطيف جدا، يعني مروا كراما يعني كنوا عن هذا اللغو بالكناية، لما يذكروه بإيه. ولذلك دائما نقول الإخوة والمتدينين وكده يحرصوا أن ينزهوا ألسنتهم عن ذكر الفحش من القول، حتى ولو حكاية، حتى ولو رواية، حتى لو درج الناس على ذلك وجرى على ألسنة الناس، لكن المتدين وأهل الدين إذا أتى إلى تلك الألفاظ كنا ولم يحكيها كما يحكيها الناس، أخذين بالكم؟ يعني حتى لو شاع ذلك فاحفظوا ألسنتكم أن تجري عليها. والكناية فيها يعني فيها الغناء الكافي إن شاء الله. مفهوم كلامي؟ يلا سيب.
ومنه قوله تعالى في جواب قوم هود: إنا لنراك في سفاهة، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، فكنا عن تكذيبهم بأحسن. ومنه قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، فكني عن الجماع بالسر. وفيه لطيفة أخرى، لأنه يكون من الآدميين في السر غالبا، ولا يسره ما عدا الآدميين إلا الغراب فإنه يسره. ويحكى أن بعض الأدباء أسر إلى أبي علي الحاتمي كلاما فقال: ليكن عندك أخفى من سفاد الغراب ومن الراء في كلام الألفغ. فقال: نعم يا سيدنا، ومن ليلة القدر وعلم الغيب. ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع باللمس والملامسة والرفث والدخول والنكاح ونحوهن. قال تعالى: فالآن باشروهن، فكني بالمباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، إذ لا يخلو الجماع من الملامسة. وقوله في الكناية عنهن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس من الملابسة، وهي الاختلاط والجماع. وكني عنهن في موضع آخر بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
بالنسبة لآية البقرة اللي احنا ذكرناها منذ قليل، زي ما اتفقنا أن هذا تشبيه بليغ حذفت فيه الأداة وحذف في وجه الشبه، وذلك ليحصل الاتساع في المعنى والاحتمالات. فهو هنا يقول أن اللباس كناية عن الاختلاط والجماع، الجماع لا يكون إلا باختلاط، واللباس يخالط البدن فكذا يبدل معه. لكن ممكن دي ميزة بقى التقديرات، ممكن يكون اللباس بمعنى القرب، لأن اللباس أقرب ما يكون، ممكن اللباس يكون بمعنى الستر، ممكن اللباس يكون بمعنى الجمال، ممكن اللباس يكون بمعنى دوام الملازمة، يعني وجه الشبه متعدد في اللباس، فده إثراء للمعنى. عندي خمس معنى، ممكن أكثر لو فكرت، ممكن تفكر في معاني أكثر وأكثر في معنى اللباس. فلما ربنا يقول كده سبحانه وتعالى يرقق كل من الطرفين على الآخر، يعني هو لك، هو لك كاللباس، فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى أنت كده بتقرب الفكر، وأنت له كذلك فيرققه، وهكذا. ففكرة الإيه اللي حسب وجه الشبه فيها الفوائد دي، لكن الكناية تكون عن كذا أو كذا، كل ده ورد، كل ده ورد، أن يكون ذلك ولا بأس بإرادة ذلك كله. الله أعلم. يلا سيدي.
وقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها، كناية عما تطلب المرأة من الرجل. كناية عما تطلب المرأة من الرجل. وقوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. ومنه قوله تعالى في مريم وابنها: كانا يأكلان الطعام فكني بأكل الطعام عن البول والغائط لأنهما منه مسببان إذ لا بد للآكل منهما، لكن استقبح في المخاطب ذكر الغائط فكني به عنه.
وسيأتي كلام قريب من كده أنه ممكن يكون كناية عن الافتقار للطعام، وهذا ينافي الألوهية المدعاة، يعني كان يفتقران إلى الطعام، وإن كان في مناقشة جاية إن شاء الله في الموضوع.
فإن قيل فقد صرح به في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قلنا لأنه جاء على خطاب العرب وما يألفون، والمراد تعريفهم الأحكام، فكان لابد من التصريح به على أن الغائط أيضا كناية عن النجو، وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى منخفض من الأرض فسمي منه لذلك، ولكنه كثر استعماله في كلامهم فصار بمنزلة التصريح. وما ذكرناه في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام هو المشهور، وأنكره الجاحظ وقال بل الكلام على ظاهره، ويكفي في الدلالة على عدم الإلهية نفس أكل الطعام، لأن الإله هو الذي لا يحتاج إلى شيء يأكله، ولأنه كما لا يجوز أن يكون المعبود محدثا كذلك لا يجوز أن يكون طاعما، قال الخفاجي وهذا صحيح. ويقال لهما الكناية عن
القائل هنا بقى الزركشي، يعني الزركشي بعد ما أورد كلام الجاحظ وتصحيح الخفاجي له هو يرد عليهما، ده كلام يقال لهما، ده كلام الزركشي.
ويقال لهما الكناية عن الغائط فيه تشنيع وبشاعة على من اتخذهما آلهة. فأما قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهو على حقيقته. قال الوزير ابن هبيرة المتوفى سنة 60 و500 من الهجرة، وفي هذه الآية فضل العالم المتصدي للخلق على الزاهد المنقطع، فإن النبي كالطبيب والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنهم هلكوا.
استنباط لطيف جدا. هو الحقيقة ابن هبيرة رحمه الله يعني كان له رؤية جميلة في كل ما يكتب، وله يعني استنباطات دقيقة كثيرة جدا، يعني
معظوم يطلب وجه الاستدلال، يعني
نعم
وجه الاستدلال بالآية على الكلام المذكور.
لا الاستدلال ده خارج موضوع الكناية أصلا،
هو يعني إيه وجه
خارج كلام ابن هبيرة خارج الكناية. لا
وجه
الفائدة، يعني فائدة
كيف استنبط ذلك من الآية،
اللي هو الاستنباط بتاع الوزير ابن هبيرة في قوله تعالى يمشون في الأسواق، يعني يمشون في الأسواق هذا يدل على تواضع الأنبياء وأنهم يسيرون إلى الناس، واجد دلالة في استنباط ابن هبيرة أخذها من قوله تعالى ويمشون في الأسواق، وأن ده كل الأنبياء ده أسلوب قصر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا، ده قصر، يعني كأنه ما من نبي إلا وراء الغنم مثلا عشان يتدرب على سياسة الخلق، مش الإبل، الغنم أخلاقها قريبة من أخلاق الناس، من النفور والشذوذ والبتاع، إذا غفلت عنه تأكله الذئاب وحاجات زي كده، مظبوط؟ فكلمة ما من نبي إلا ما من رسول إلا، الكلام ده كله معناه أنه هو ده خاص، يعني أغلبهم طبعا ممكن يكون في استثناءات لكن لا تضر بالقاعدة. فهنا القاعدة بتقول إيه؟ بتقول أن كل الأنبياء وكل المرسلين كان فيهم حاجتين، يأكلون الطعام، ده يدل على الإيه؟ مسألة نفي فكرة الألوهية أو الملكية حتى، إنهم منكم وأنتم منهم، خلاص؟ وده معنى مقصود وتكرر في القرآن الكريم لولا أنزل عليه ملك إلى آخره. لكن الثانية بقى اللي يمشون استنبط منها ابن هبيرة استنباط البديع ده إنهم يخالطون الناس ويذهبون إليهم في أماكن ربما هذه الأماكن يحذر منها أو البقاء فيها، لأنه بض الشيطان فيها وفرخ. الأسواق دي أسوأ بقاع الأرض، خير البقاع المساجد، لكن رغم أنها أسوأ بقاع الأرض إلا أن المرسلين والأنبياء يذهبون إلى الناس فيها لعلاج كذا ولمدوات كذا ولمراعاة كذا والأمر وفناء عن المنكر ولدعوة الناس إلى الله تعالى. استنباط بديع الحقيقة، استنباط بديع جدا جدا. هو زوالك ابن مبارك كل حاجته كده يعني استحق الوقوف مليا معه فيما يكتبه. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، كني به عن مصيرهم إلى العذرة، فإن الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك.
تستنبط جميل ومعنى معنى بديع في الكناية، عصف مأكول يعني عصف كانت كفاية، لكن مأكول يعني إيه؟ ها؟ فإنهم صاروا كالعذرتي. حاجة مهمة جدا يعني، تنبيه جميل لطيف يعني، وهذا من الكناية ومن برضو من بديع كناية القرآن الكريم. يلا سيدي.
وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أي لفروجهم، فكني عنها بالجلود على ما ذكره المفسرون،
على بعض أقوال المفسرين يعني، لكن ليس هذا ولا.
فإن قيل فقد قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها، فصرح بالفرج، قلنا أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي، وإنما هو من لطيف الكنايات وأحسنها، وهي كناية عن فرج القميص، أي لم يعلق ثوبها ريبة، فهي طاهرة الأثواب. وفروج القميص أربعة، الكمان والأعلى والأسفل، وليس المراد غير هذا، فإن القرآن أنزه معنى وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل، لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس، فأضيف القدس إلى القدوس، ونزهت القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس، ذكره صاحب التعريف والإعلام.
برضو السهيل من الناس اللي إيه، الحافظ السهيل رحمه الله، من الناس اللي تقرأ لهم يعني طبعا كلام يعني لا كلام بعدهم، انتهى الضبط واللائق، هذا واللائق يعني تمام، بس لا تعليق، كلام بديع الحقيقه، يجب النفخ في كمها، وده الوارد في التفاسير، لكن ان يتصور انه نفخ في فرجها الحقيقي هذا لا يليق، لا يليق بها. أنا بتكلم عن نفخ، ما بقول لك هو الجمال في كده، ان هو يحمل على هذه البتول ما يليق بها، فجبريل لم ينفخ في فرجها الحقيقي، لا ايده، هذا لا يليق ابدا، لابد من نفي هذه الصوره، لكن هو نفخ في كمها، في درعها، في خمارها، في كده يعني، نفخ في ثوبها، مفهوم؟ هو ده الجمال اللي اقصده يعني، تمام؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنه قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، يريد الزناة. وقوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فإنه كناية عن الزنا، وقيل أراد طرح الولد على زوجها من غيره، لأن بطنها بين يديها ورجليها وقت الحمل.
هو ده الاتساع بقى زي ما قلت لك، لما الكنايه بتدي اتساع. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم، وانما يوضع في الاذن السبابه، فذكر الاصبع وهو الاسم العام ادبا لاشتقاقها من السب، الا تراهم كنوا عنها بالمسبحه والدعاء، وإنما يعبر بهما عنها لأنها ألفاظ مستحدثة، قاله الزمخشري.
ده وجه، وفي وجه آخر بس مش مناسب، لكن يعني ده كلام الزمخشري فخلينا على، لكن في وجه آخر في مسألة أنه ده مجاز مرسل، مجاز مرسل، ذكر الأصبع والمراد الأنامل، مش الأصبع، مش السبابة، المراد الأنامل، يعني لا يجعلوا في أذنيه أصبعه يعني كيف يدخله، إنما يجعل في أذنيه أنامله. يبقى كانت الحقيقة يجعلون أناملهم في أذنهم، فقيل يجعلون أصابعهم في أذنهم، ده اسمه مجاز مرسل. ذكر المذكور الايه الاصبع والمراد الجزء، يبقى علاقته الكليه، ذكر الكل ويراد الايه الجزء. ايه الفايده بقى، ايه الفايده في ان يقال بدل ان يقال يجعلون اناملهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، ان يقال يجعلون اصابعهم، يعني انهم يدخلونها بقوه حتى كانهم يريدون ان يدخل اصبعها كلها، ولا يستطيع طبعا، لكنه من شدة ما يصنع، من هول ما يرى، من هول الصواعق والأصوات المخيفة، يكاد كأنه يدخل أصبعه كله، ولكنه لا يدخل إلا الإيه الأنام. وده اسمه مجاز مرسل، علاقته الكلية. لكن في مذهب تاني طبعا يحترم يعني وجهة نظر وجهة نظر، تمام مفهوم. إما أن تحمل على معنى الكناية، وإما أن تحمل على معنى المجاز المرسل الذي شرحته لك، وهذا من الاتساع المقبول. بس فهمت المجاز المرسل؟ تمام يلا.
وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 من الهجرة في شرح الإلمام: يمكن أن يقال إن ذكر الإصبع هنا جامع لأمرين، أحدهما التنزه عن اللفظ المكروه، والثاني حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود، والأعم يفيد المقصودين معا، فأتي به وهو لفظ الإصبع. وقد جاء في الحديث الأمر بالتعبير بالأحسن مكان القبيح، كما في حديث من سبقه الحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ويخرج، أمر بذلك إرشادا إلى إيهام سبب أحسن من الحدث وهو الرعاف، وهو أدب حسن من الشرع في ستر العورة وإخفاء القبيح. وقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام أن يقال لشجر العنب الكرم، وقال إنما الكرم الرجل المسلم، كره الشارع تسميتها بالكرم لأنها تعتصر منها أم الخبائث. في الهامش يقول: الحديث كما رواه ابن الأثير لا تسمى العنب الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم. وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ويسدد ما في قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم بطريقة أنيقة ومسلك لطيف، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرما، ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جدير بألا يشارك فيما سماه الله به. وقوله الكرم الرجل المسلم أي إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم. وحديث كان يصيب من الرأس وهو صائم، قيل هو إشارة إلى القبلة وليس لفظ القبلة مستهجنا. خامسها تحسين اللفظ كقوله تعالى بيض مكنون، بيض مكنون، فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر النساء بالبيض. قال امرئ القيس: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وقوله تعالى وثيابك فطهر، ومثله قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. سادسها قصد البلاغة.
هذه شرح الأبيات ولا تعدوها؟ عدوها مش همك يعني، لكن فيها برضو كلام لطيف يعني، شئت يعني في مقام آخر. يلا.
سادسها قصد البلاغة كقوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإنه سبحانه كنا عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني، ولو أتي بلفظ النساء لم يشعر بذلك. والمراد نفي ذلك عن الأنوثة عن الملائكة، وكونهن بنات
كلامهم
وكونهم بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. وقوله فما أصبرهم على النار، أي هم في التمثيل بمنزلة المتعجب منه بهذا التعجب. سابعها
ده إذا كان على أسلوب تعجب ما أصبرهم، ولكن ممكن يكون ما استفهمي أي شيء أصبرهم على النار، ما الذي جعلهم يصبرون على النار. واللي قبلها برضو فيها كلام لطيف في مسألة الكناية عن النساء بقوله تعالى ومن يشاء في الحلية وهو في الخصام غير مبين، برضو معنى لطيف جدا يعني. يلا سيدي.
سابعها قصد المبالغة في التشنيع كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، فإن الغل كناية عن البخل كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأن جماعة كانوا متمولين فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكف الله عنهم ما أعطاهم وهو سبب نزولها. وأما قوله تعالى غلت أيديهم فيحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة لللفظ في الهامش، يعني المشاكلة اللفظية. ولهذا قيل إنهم أبخل خلق الله، والحقيقة أنهم تغل أيديهم في الدنيا بالإسار وفي الآخرة بالعذاب وأغلال النار. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان كناية عن كرمه، وثن اليد أو ثن اليد وإن أفردت في أول الآية ليكون أبلغ في السخاء والجود.
يعني في أول الآية يد الله، وفي الجواب بل يداه، فلماذا؟ فبس طبعا هنا الشيخ رحمه الله زركشي قال هي كناية. احنا لو جت نظرة تانية جبنا الهامش المهم ده، عايزين نقرب مزاج كده عشان الهامش ده يهمني جدا في مسألة تأويل تلك الصفات بقوله كناية. يلا سيدي.
الهامش رقم 10. القول هنا بالكناية هو تأويل، وفي مثلها تقول أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. ينظر التفسير المذكورة معالم التنزيل البغوي والتفسير القرآن للسمعاني. وقوله مبسوطتان في محاسن التأويل القاسمي قال رحمه الله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي بأنواع العطايا المختلفة. وثن اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى، وإثباتا لغاية الجود، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه ينفق كيف يشاء، تأكيد لما قبله، منبه على أن إنفاقه تابع لمشيئته المبنية على الحكم التي عليها يدور أمر المعاش والمعاد. وها هنا مباحث. الأول ما زعمه الزمخشري ومن تابعه من أن إثبات اليد لا يصح حقيقة له تعالى، فإنه نزعة كلامية اعتزالية. قال الإمام ابن عبد البر في شرح الموطأ أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها شبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها. ثم قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة في باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لا لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذرية. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإن كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقريب هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الإبانة له: فإن قال: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة المدنية: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجري على ظاهره مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. انتهى.
يعني هذه الحاشية أو هذا الهامش وإن كان طويلا، لكن رأيت إثباته حتى نقطع في تلك المسألة، فلا داعي للبعد عن هذه الجادة. يعني عمدا فعلت، إن شاء الله تكون استقرت عندكم عند السامعين الكرام. هذه مسألة ثابتة عند أهل السنة. ننتهي بقى، انتهينا إلى ثامنها كده، الوقت انتهى. طيب ننتهي إلى الثامن، وإن شاء الله نكتفي على هذا المقدار. الله تعالى أعز وعالم، نسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.